بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: القسم الثالث من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها. أجروا النصوص على خلاف ظاهرها، بمعنى أنهم ماذا؟ حرفوا معاني هذه الأدلة. الأدلة تدل على أمور معلومة مفهومة من معانيها بلغة عربية، بيان قرآن نزل بلغة العرب في غاية البيان، وهؤلاء يحرفون معاني هذه الآيات إلى غير ما أراد الله. قال: من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم. من أين هذا؟ اتباع لأهوائهم. وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء، يقولون مذهبنا أعلم وأحكم، ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون، يعني هذا لازم قولهم، أن السلف إنما يقرؤون القرآن على ظاهره وأنما يعرفون منه إلا مجرد تلاوة، وهذا طعن فيهم. أما نحن، هذا قولهم هؤلاء أهل التحريف، فنحن أهل العلم والحكمة يزعمون ذلك، ولهذا قالوا طريقتنا طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. قال: هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم، فقالوا: استوى على العرش، أي استولى على العرش. طيب من أين هذا؟ كيف تحرف كلام الله؟ الله عز وجل يقول استوى على العرش، ولغة العرب مفهوم معنى استوى معنى أنه علا وارتفع، فكيف تقول استولى؟ هذا الكلام باطل. فهل هناك من يغالب الله عز وجل حتى يكون استولى على هذا العرش؟ سبحان الله، تناقض القول دليل على فساده كما قال شيخ الإسلام. قال: فقالوا استوى على العرش، أي استولى على العرش، يد الله أي قوته، قالوا هذا معناه عندهم، يد الله قالوا أي قوته أو نعمته. طيب بل يداه مبسوطتان، إيش سيقولون؟ قوته نعمته، ما في إلا نعمتان. وجه الله ثوابه، تحريف للنصوص. محبة الله ثوابه، ما يثبتون صفة المحبة. غضب الله انتقامه. وزعموا أن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل، ثم قالوا إذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. قال: ونرد عليهم فنقول وبكل سهولة: إن كان الأمر كما قلتم فلماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا؟ فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب، ويقول آخر هذا ممتنع على الله، ويقول ثالث هذا جائز. فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ هذا لازم قولهم. وهل هذا إلا تعمية؟ وخلاف البيان الذي قال الله تعالى فيه: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: يريد الله ليبين لكم، أي هذا لازم قولكم، هذا أن هذه الأدلة والتي خاطب الله عز وجل بها ما هي إلا تعمية، وكلام الله عز وجل واضح وبين. ولماذا يجعل الأمر موكولا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا: لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معنى، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب. انظر إلى هذا التأويل الفاسد والتعسف والتكلف. فنقول: سبحان الله العظيم، أيضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه وهو الأسماء والصفات من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب؟ ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان، لا يثاب عليه الإنسان، يعني هذا إتعاب منه من نفسه بغير سبب. ولو قال قائل الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة، وأنا سأحج على حمار أعرج، ليش تحج على حمار أعرج؟ قال الطائرة هذا ما فيه تعب، لكن الحمار الأعرج شمس رياح تراب تعب، إذن سيكثر أجري. هل هذا التكلف الذي يفعله مصيب فيه؟ لا، ما مصيب فيه، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال ولو قال قائل الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة، وأنا سأحج على حمار أعرج، أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة، لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير، لقلنا إن الإنسان لا يؤجر على هذا، لأن هذا تعب حصل باختياره هو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس، أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس، أمره أن يدخل في الظل، ونهاه عن تعذيب نفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء ولا شك مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين. من هؤلاء؟ القسم، أي قسم؟ القسم الثالث، الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها إلى غير مراد الله عز وجل. قال إذ كيف لا يريده وهو ظاهر لفظه، طيب يتضمن كل ضلال منهم القول على الله بغير علم، فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بغير علم. إذ كيف لا يريده هو ظاهر لفظه، يعني أنت الآن عندما تقول له قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، يدان حقيقيتان تليقان بجلاله، قال لا، ما هذا ما هو مراد الله، إذن هذا تقول، يقولون على الله ما ليس لهم به علم ولا أنزل الله بذلك سلطان. هذا إن الله لم يرد هذا، هذا قول على الله بغير علم، إذ كيف لا يريده هو ظاهر لفظه. وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بغير علم، حينما يقولون الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل ما أراد من كلمة استوى معنى على وارتفع، وإنما أراد الله معناها أن يكون أن معناها استولى. إذن في كلا الحالين يقولون على الله ما لا يعلمون. أراد كذا هذا أيضا قول على الله بغير علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات. القسم الرابع قالوا نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولا نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا لازم قوله. فهؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى، يعني نقرأ قول الله تعالى إن الله سميع بصير، ما ندري ما معنى سميع ولا ندري ما معنى بصير ولا ندري ما معنى عليم ولا ندري ما معنى حكيم ولا ندري ما معنى يحب الصابرين ولا ندري ما معنى غضب الله عليهم، يعني كل هذه النصوص وهذه الأدلة ما نعلم. هؤلاء المفوضة من شر أهل البدع والإلحاد. فهؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى، فإذا قلت لأحدهم ما تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال الله أعلم. المفوضة كثير، ترون المفوضة كثير ومنتشر مذهبهم، ما تقول هذا ما هو موجود. والذين قد درسوا عند هؤلاء من الأشاعرة وأمثالهم مدارس الأشعرية تسأل عن هذا يقول الله أعلم، لا تكلم في هذا، لا تكلم في هذه الصفات، الله أعلم ما ندري. يعني ما تدري ما معنى نصوص الصفات ولا ما معناها. وخاطب الله عز وجل المؤمنين بها، فنقول نعم ما من شيء إلا والله أعلم به، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. إيش معنى يتدبروا؟ لابد أن يتفهموا معنى. كيف يكون تدبر ولا يعرفون معنى؟ هل يمكن أن يتدبر الإنسان شيئا ما يعلمه؟ انظر لو كنت في مجتمع أعجمي تقرأ الآية وأنت ربما بسبب فهمك تتقطع من البكاء، بعضهم قد يبكي ولا يدري على ماذا يبكي ولا يدري ما معنى الآية ولا يفهم شيء. قالوا ذات مرة رجل ركب في طائرة، وبعدها الطائرة هذه في بلاد الأعاجم، وهو عربي وهو يسمع التحذير باللغة الأعجمية، الطائرة حصل فيها عطل وسيكون كذا وسننزل كذا، ويتكلم معه بلغتهم، وهذا يضحك ولا يدري إيش مع الناس، هذا يبكي وهذا يتقيأ وهذا يضحك ولا يدري إيش. وبعد ذلك سلمت من الحادث وسألوه تعجبوا ما لك، قال إيش الذي حصل؟ هؤلاء يريدون أن يجعلوا الناس مثل هذا الذي ما يعرف إيش يقول الناس. هذا كلام الله أنزله كتابا مبينا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ فإنه لا يمكن أن نمتثل أمر الله وأن نعظم الله عز وجل وأن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد به كلامه. وإن كنتم تتفقون معنا في آيات في أن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، حيث يعرف الناس معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى؟ يعني أنت الآن إذا جئت لأمثال هؤلاء تقول له ما هي الصلاة؟ يقول الصلاة لغة كذا كذا، تعرفها في الاصطلاح الشرعي كذا، والزكاة تعرفها كذا، والحج تعرفه كذا. طيب إذا جاء باب الصفات قال لا 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 نفوض ما ندري ما معناها. قال فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى؟ لأنها تتعلق بذات الخالق عز وجل، وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل المخلوق، فهي أولى بالعلم. فهؤلاء يسمون عند أهل السنة بالمفوضة. ماذا فوضوا؟ كيفية الصفة، صح؟ لا، فوضوا ماذا؟ معنى الصفة. أما كيفية الصفة فلا يعلمها إلا الله. كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، الكلام على معنى الصفة، لا يثبتون معنى الصفة. قال فهؤلاء يسمون عند أهل السنة بالمفوضة. هناك من العلماء من يقول إن التفويض هو مذهب السلف، وهذه دعوة باطلة، ويقول إن أهل السنة قسمان، مؤولة ومفوضة، وهذا واقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وصدق فيما قال قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يعني من حيث الاختلاف أن هناك من يقول كذا ومن يقول كذا، لكن مذهب أهل السنة كما سبق ومذهب غيرهم قد ذكر بعضه. قال وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتاب المعروف بدرء تعارض العقل والنقل، وذكر الأدلة على ذلك، وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، وهذا الذي جعل أهل التخيل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن نعلمها، وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنحن نعرف ما يتعلق بالرب. فقالوا الرب كله ليس له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم، يعني وصاروا ملحدين على الإلحاد ويدعون الناس إليه. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال إذ كيف ينزل الله علينا كتابا ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ويقال كل هذا ليس له معنى ولا يجوز أن نتكلم في معناه، فهذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر، وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل. هذه أربعة أقسام. القسم الأول ماذا يقولون في أسماء الله وصفاته؟ نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى. القسم الثاني أجروها على ظاهرها لكنهم ماذا؟ جعلوها من جنس صفات المخلوقين وهم الممثلة. والقسم الثالث، القسم الثالث ماذا يقولون؟ أجروا النصوص على خلاف ظاهرها، أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء هم المحرفة ويسميهم بعضهم المؤولة. طيب والقسم الرابع الذين قالوا نسكت ونفوض لا نعلم معاني هذه الصفات وإنما نقرأ هكذا ولا نعلم معناها، نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا وكذا إلى آخره، فهؤلاء المفوضة. ماذا قال عنهم شيخ الإسلام؟ من شر أهل البدع والإلحاد. إلى هنا سبحانك اللهم.